من الآب والأب والروح القدس الإله الواحد أمين. كنا نتكلم في المحاضرة الماضية عن الكنيسة كبيت لله، ورددنا على الذين يقولون إنه لا يوجد مكان مخصص وإنما الإنسان هو هيكل للروح القدس. فطبعا يكون إن الإنسان هيكل للروح القدس لا يمنع إطلاقا أن يوجد مكان يجتمع فيه المؤمنون، لأن الكنيسة كجسد للمسيح لابد أن تجتمع كلها معا، ولكي تجتمع لابد من مكان. وردينا عن نقطة دي يعني مش هنكررها المرات. سؤال آخر يلجأ إليه البعض معترضين، وهو لماذا تسمى الكنائس بأسماء الملائكة والعذراء والقديسين بينما الكنيسة هي كنيسة الله وبيت الله؟ الكنيسة هي بيت الله، هذا أمر لا ينكره أحد، ولكن لتمييزها لا مانع من أن تسمى باسم. فلتمييز الكنائس مثلا كانت تسمى أحيانا بأسماء المدن التي توجد فيها، مثلما قال الرب في رسائله التي أرسلها إلى السبع الكنائس في سفر الرؤيا: كنيسة أفسس، كنيسة سميرنا، كنيسة برغاموس، كنيسة فيلادلفيا إلى آخره. فتسمت باسم المدينة. وفي بعض الأوقات كانت تتسمى الكنائس باسم الإقليم كله، كما يقول الكتاب كنائس آسيا مثلا في كورنثوس الأولى 16-19. مش ضروري يقول كنائس الله التي في آسيا أو كنيسة الله التي في أفسس، معروف أنها كنيسة الله، لكن ما فيش مانع تتسمى باسم مدينة أو باسم إقليم. وأحيانا كانت تتسمى باسم أهلها، أهل المدينة، زي ما يقول كنيسة اللوديكيين في كولوسي 4-16. بولس الرسول بيقول الحكاية دي، بيقول: سلموا على الأخوة الذين في لوديكيا وعلى منساس وعلى الكنيسة التي في بيته، ومتى قرأت عندكم هذه الرسالة فاجعلوها تقرأ أيضا في كنيسة اللوديكيين، في كنيسة اللوديكيين. هي كنيسة الله، لكن لا مانع من أن تسمى بأهلها وتبقى كنيسة اللوديكيين. وأيضا قيل كنيسة التسالونيكيين في تسالونيك الأولى 1-1، يقول بولس وسلوانس وتيموثاوس إلى كنيسة الساسانيين. يبقى كنيسة ممكن تسمى باسم المدينة أو باسم الإقليم أو باسم أهلها، وهذا لا يمنع أنها كنيسة الله. وهذا الأمر اتبعه الكتاب المقدس منذ القديم، لما سمي الهيكل بهيكل سليمان مع انه هيكل الله، لكن سمي باسم الشخص الذي بناه وقيل هيكل سليمان. وكلمة هيكل سليمان لا يمنع انه هيكل ربنا. الحرف يقتل، وأيضا ليس فقط إن الكنيسة سميت باسم شخص، إنما ربنا نفسه اتسمى بأسماء أشخاص. ربنا نفسه فكان الله ذاته يتسمى بأسماء قديسيه، مش بس الكنيسة بتاعته تتسمى بأسماء القديسين، ربنا نفسه بيتسمى بأسماء القديسين، زي ما قابل موسى النبي في قصة العليقة وقال له أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، فقال أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. في خروج 3:6 وفي خروج 4:5 قال له لكي يصدقوا أنه قد ظهر لك الرب إله آبائهم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. والمسيح نفسه استشهد بهذه العبارة لما أراد أن يثبت إن الله هو إله أحياء وليس إله أموات، قال برضو إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب في متى 22:32. في أعمال الرسل في شهادة استفانوس للرب ذكر هذا الأمر أيضا، وقال عن موسى صار إليه صوت الرب أنا إله آبائك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. ونفس الموضوع شهد به إيليا النبي في ملوك الأول 18 لما صلى إيليا آية 36 ملوك الأول 18:36 قال أيها الرب إله إبراهيم وإسحاق وإسرائيل. وربنا بقى يسمي نفسه بأسماء عبيده وقواته وجنوده، فيسمي نفسه رب الجنود أو إله القوات، كما هو إله الدنيا كلها لكن بيتسمى باسم عبيده، يقول لك رب الجنود وإله القوات. الشريعة بتاعته مع انها كلام الله سماها شريعة موسى. تعتبر كلمة شريعة موسى دي تدريس من شريعة الله، لكن تسميتها بشريعة موسى يعني التي أوصلها الله عن طريق عبد موسى مسألة ما فيهاش غلط. المسيح نفسه قالها. وفي سفر ملاخي 4:4 يقول اذكروا شريعة موسى عبدي. يقول له لا يا رب، دي الشريعة شريعة الله والكلام كلام الله، ازاي تسميه شريعة موسى؟ الحرف يقتل. شريعة موسى يعني شريعة الله التي اوصلها موسى. وبعدين نجد ان الاسفار الالهية وهي كلام الله نسبت ايضا الى اشخاص وسميت باسماء اشخاص. يقول سفر حسقيال النبي، بينما ده كلام كتاب ربنا مش كتاب حسقيال. ونقول رؤيا اشعياء ابن اموص، طب ما اشعياء دي كتاب ربنا، ونقول سفر اشعياء، ونقول مزامير داوود، طب ما هي بتاعت ربنا. ولكن اتسمت باسم داوود. ده في اسفار من الكتاب المقدس اتسمت باسماء ستات النساء. نقول سفر راعوس وسفر استير. تقول لا دي اسفار الهية وده كلام الله، ما تفرقش، لان معناها انه كتاب ربنا الذي يحكي قصة راعوس، او كتاب الله الذي يحكي قصة استير. المهم في الروح الحرف يخطر، وكل ده كلام من الكتاب المقدس مش كلام من التقليد ولا من عندنا. وبعدين نلاقي سفر الرؤيا لما يتكلم عن أورشليم السمائية في سفر الرؤيا 21:14 يقول وسور المدينة كان له 12 أساسا وعليها أسماء رسل الخروف 12. وإيه اللي يخلي أسماء الرسل يتحطوا في أسس أورشليم السمائية اللي هي الكنيسة الكبرى التي تضم كل القديسين على الأرض اللي كملوا جهاتهم على الأرض وطلعوا فوق في السماء؟ لا، احنا احيانا لا مانع من ان نسمي الكنائس باسماء احداث معينه، زي ما بنقول كنيسه القيامه مثلا في القدس. هل كنيسه القيامه يعني لا تعني انها كنيسه الله؟ ما هي كنيسه الله، امال بتاعه مين؟ حد اسم القيامه بعنا له كنيسه؟ ما هي كنيسه ربنا. ولكن كنيسة الله التي نحب أن تذكرنا دائما بالقيامة، أو نقول كنيسة المهد، كنيسة البشارة. فما عندكم هنا كنيسة برضو للأخوة الأسقفيين اسمها كنيسة جميع القديسين، يا ريت قديس واحد. هل نقول لهم ليه سموها كنيسة جميع القديسين؟ وإذا كان كنيسة قديس تبقى غلطة، يبقى كنيسة جميع القديسين يعني جمعوا فيها كل حاجة. وصدقوني الأخوة البلاموس اللي بيرفضوا تسمية الكنيسة بكده، تسأل واحد تقول له رايح فين، يقول لك أنا رايح كنيسة الأخ سامي، رايح كنيسة الأخ سامي. يعني ممكن تنفع كنيسة الأخ سامي وما تنفعش كنيسة ماري جرجس؟ أمال هيسميها إيه؟ افرضوا مثلا 4-5 كنائس اجتمعوا، يقولوا اجتمعت كنيسة الله التي في شارع رقي المعارف بجزيرة بدران على كنيسة الله التي في قطة على كنيسة الله التي، كلهم كنائس الله. مجرد للتمييز يعني. ولا يمنع اطلاقا انها كنيسة الله. والمسيح اعتبر ان كل شيء يقدم لاولاده بيقدم لي هو. فلما اضطهد المسيحيون قال لشاول الطرطوسي لماذا تضطهدني؟ وقال من يقبلكم يقبلني ومن يرذلكم يرذلني ومن يسمع منكم يسمع مني. يعني ربنا بيعتبر ما يقدم لأولاده بيقدم لشخصه. وهو نفسه سمى الشريعة بموسى وقال شريعة موسى. بيحتاج صغير وما تستحقش ان احنا نتعب نفسنا عليه. انا بس بقول لكم الكلام ده علشان لما يجوا يتعبوا ضمائركم تكونوا عارفين ان كل حاجة بيرد عليها من الكتاب نفسه. طبعا الذي يهاجم الذبيحة، يهاجم المذبح، يهاجم الهيكل، يهاجم الكهنوت، يهاجم القديسين، كلها خطايا بتوصل لبعضيه. بيزعلوا من الكنيسة انها فيها بخور، ويفتكروا ان البخور ده عمل وثني او على الاقل عمل بتاع العهد القديم، وان حاجة انتهت ولذلك لا يستخدم بخور في العهد الجديد ابدا بالطريقة البروتستانتية. ما تلاقهمش عندهم ابدا لا شرية ولا مبخرة ولا بخور ولا حاجة زي دي. ولما بيجوا يجملونا في الكنائس وبيشموا رائحة البخور بنزعج ضميرهم المسيحي. نرجو ان يغفروا لنا ونحاول ان نرضي ضمائرهم بالايات الاتية. بيقولوا ان البخور حاجة كانت خاصة بذبائح العهد القديم وانتهت بانتهاء ذبائح العهد القديم. ونريد ان نقول لهم ان البخور كان شيئا مستقلا عن الذبائح. ما فيش مانع ان ذبيحة يكون معاها بخور، وما فيش مانع ايضا ان يوجد بخور لوحده بلا ذبيحة. بل كان هناك مذبح يسمى مذبح البخور، لا تقدم عليه ذبائح، مجرد يقدم عليه البخور فقط كل صباح وكل مساء. كما ورد في سفر الخروج إصحاح 30 شوفوا ربنا قال ايه. قال لموسى وتصنع مذبحا لإيقاد البخور من خشب الصمت تصنعه وتغشيه بذهب النقي سطح وحيطان حواليه وتصنع له إكليلا من ذهب حواليه وتصنع له حلقتين من ذهب عشان يشلوه بالعصيان يعني تحط في الحلقتين والعصيان دي برضو كان ذهب وكون ان مذبح البخور من ذهب مغشى بالذهب يدل على اهتمام ربنا بالبخور والبخور ده امر قاله ربنا مش احنا اللي اخترعناه ومش حتى موجود بالتقليد ده موجود بنص كتابي وبحق كتابي وبأمر إلهي إلا لو كان هؤلاء الناس يعتقدون بإلغاء العهد القديم كله وكل ما فيه ويقفون ضد قول المسيح ما جئت لأنقض بل لأكمل وهم ينقضوا العهد القديم وهنثبت طبعا ان البخور موجود في العهد الجديد بس دي في السكة كده هنا واحب ان اقول عبارة بسيطة اتأملوا معايا العبارة دي يعني ايه مذبح بخور لا تقدم عليه ذبائح لماذا سمي مذبح دي معناها ان البخور نفسه كان بيعتبر ذبيحة البخور نفسه يعني من اهميته عند ربنا البخور نفسه كان بيعتبر ذبيحة له مذبح يسمى مذبح البخور ومن الأشياء الجميلة في اهتمام ربنا بالبخور إن كانت المجامر الخاصة بالبخور مجامر من ذهب داود لما أعد هذه الأشياء للهيكل قال ذهب مصفى لمذبح البخور في ايام الاولى 28 وفي سفر الرؤية وعلى ما اذكر ان سفر الرؤية ده في العهد الجديد ان بيتكلم عن مجامر من ذهب للبخور في يد الملاك في رؤية 8-3 وفي أيدي 24 قسيسا في رؤية 5-8 دي هنرجع لها لما نزل مذبح بخور مغشى بالذهب الخالص النقي المصفى ومجامر من ذهب دي تدل على قيمة البخور في نظر ربنا ومن قيمة البخور ايضا في نظر الله انه كان لا يستخدمه الا الكهنة وامر موسى ان البخور يكون عمل هارون رئيس الكهنة وأولاده ولما تجرأ على رفع البخور 250 أيام قرح وداسان وأبيرام نزلت نار من السماء وأكلتهم لأنهم رفعوا بخور وهم غير كهنة وطبعا الاخوه دول خايفين من النار فبيقولوا مفيش بخور خالص ويعني بلاش نوقع نفسنا في كدار. دي موجوده في قصه كوره خدسان وابيرام. وربنا قال ان هذا البخور لا يستخدم الا في العباده، يعني نفس الصنعه الخاصه بتاعت هذا البخور واعداده اي شخص يستخدمه في غير العباده كان يقطع هذا الشخص من شعبه. في خروج 30 من 34 ل 38 وكان البخور يقدم صباحا ومساء باستمرار بخورا دائما يصعد الى الله. في خروج 30 آية 8 قال له فيوقد عليه هارون على مذبح البخور، يعني فيوقد عليه هارون بخورا عطرا كل صباح. حين يصلح السرج يوقده، وحين يصعد هارون السرج في العشية يوقده بخورا دائما أمام الرب في أجيالكم. هل اهتمام الله بالبخور هذا ينتهي في لحظة وفي طرفة عين؟ لأن ده كان في العهد القديم ويبقى خلص وألغي ونسخ ونقد. كان البخور أيها الأخوة يرمز إلى السحاب الذي يتراءى فيه الرب. كان الرب بيظهر ليهم في الهيكل في البرية فوق تابوت العهد في السحاب، وكان البخور يرمز إلى هذا السحاب. حتى كان الكتاب يقول سحابة من بخور. يعني خدوا هقرأ لكم الحكاية دي وتشوفوها في لاويين 16. لاويين 16 يقول ايه؟ آية 2 وآية 13 بيقول وكلم الرب موسى وقال لأني في السحاب أتراءى على الغطاء، اللي هو غطاء التابوت. لأني في السحاب أتراءى على الغطاء غطاء التابوت. وبعدين في عدد 13 يقول ويجعل البخور على النار أمام الرب فتغشي سحابة البخور الغطاء الذي على الشهادة، تغطي سحابة البخور. فكان البخور لما يكثر بيكون شيء شبه السحاب بيتراءى الرب فيه. وكانوا أحيانا يسموه ضباب، يقول ظهر الرب في الضباب. وجد دي ساعة تكريس الهيكل في الملوك الأول 8:10-12. وكان هذا الضباب دليل على مجد ربنا. في الملوك الأول 8 يقولوا ولم يستطع الكهنة أن يقفوا للخدمة بسبب السحاب لأن مجد الرب ملأ بيت الرب. حينئذ تكلم سليمان قال الرب انه يسكن في الضباب. كانت الطريقة اللي بيظهر بيها ربنا ليهم عشان يشعرهم بجو السماء ان سحابة من بخور كضباب ويظهر ربنا في السحاب عشان يشعرهم بربنا وعلوه في السماء. مع ان ربنا موجود في كل مكان لكن المسيح بيقول لا تحلفوا بالسماء لان السماء هي كرسي الله. ومع ان ربنا موجود في كل مكان قال لنا نصلي ابانا الذي في السماوات. طبيعة الانسان اللي عايش في الجسد في الحواس انه يريد ان يرى الله في السماء لفوق في السحاب. حتى مجيء المسيح قال يأتي على السحاب. فكان البخور يعطي سحابة من بخور يذكر الناس بالسماء يذكر الناس بمجد الله الذي يتراءى في السحاب او في الضباب. وكان البخور في ارتفاعه الى فوق يرمز الى الصعود الى فوق الارتفاع الى الله الى السماء. وكان البخور في رائحته الزكية ويقول بخورا عطرا يرمز الى الصلوات الزكية العطرة التي تصعد الى الله او يذكر الناس بان صلواتهم ينبغي ان تكون عطرة وزكية في صعودها الى الله. كانت هناك معاني روحية في البخور بتغذي الانسان وتقود فكره من الحسيات الى الروحيات. وكان البخور ذبيحة قائمة بذاتها وكان في حد ذاته صلاة مستجابة. ولذلك نجد أن الله عندما ضرب الشعب بالوباء أمر إن هارون وأولاده يرفعوا البخور لكي ترتفع الضربة عن الشعب. يعني كان البخور وسيلة لرفع غضب الله صلاة مستجابة لمنع غضب الله. في سفر العدد إصحاح 13 من آية 41 ل 46 بيقول ولما اجتمعت الجماعة على موسى وهارون انصرف إلى خيمة الاجتماع وإذا هي قد غطتها السحابة وتراءى مجد الرب. مجد الرب كان بيبان في السحاب. فجاء موسى وهارون الى قدام خيمة الاجتماع فكلم الرب موسى قائلا اطلعا من وسط هذه الجماعة فاني اسميهم بلحظة. فخر على وجهيهما. ثم قال موسى لهارون خذ المجمرة واجعل فيها نارا من على المذبح وضع بخورا واذهب بها مسرعا الى الجماعة وكفر عنهم لان السخط قد خرج من قبل الرب قد ابتدأ الوباء. فأخذ هارون كما قال موسى وركض إلى وسط الجماعة، وإذا الوباء قد ابتدأ في الشعب، فوضع البخور وكفر عن الشعب ووقف بين الموت والأحياء فامتنع الوباء. بمجرد البخور، يعني لم يقدم ذبيحة للتكفير، ده قدم البخور واعتبر البخور ذبيحة مقبولة أمام الله، ممكن ترفع غضب الله وممكن أن يمتنع الوباء بواسطة رفع البخور. إن الذين لم يعيشوا في هذه الأقداس لا يشعرون بعمق تأثيرها عند الله. كذلك الذين يهاجمون الكنيسة كمبنى لم يذوقوا حلاوة قول داود النبي: واحدة طلبت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى نعيم الرب وأتفرس في هيكله. يعني الشخص الروحاني اللي جرب عمق عبارة أتفرس في هيكله ما يقولش له بلد بيت للرب. كذلك الشخص الروحاني اللي يتفرس في الروحانية التي نتعلمها من البخور ما يقولش له البخور. فالأطفال الصغيرين لما بيروحوا الكنيسة بيتعلموا الروحيات من منظر البخور والأنوار والأيقونات. هو لازم كل واحد يخش الكنيسة يكون عالم في اللاهوتيات علشان يستفيد. الكنيسة فيها أنواع مختلفة من الناس، وفيها ناس بسطة وناس غلابة وناس فهمهم على قدهم ويستفيدون من منظر البخور ومن منظر الأنوار ومن منظر الأيقونات ومن منظر الملابس ومن الطقوس ومن الألحان ومن الموسيقى. ربنا خلق الدين بس عشان الفلسفة، وغير كده ما يستفيدوش. وإيه الضرر الذي يحيق بهؤلاء الناس من البخور؟ يعني تغصهم في إيه؟ ده ربنا هو اللي أمر بالبخور، وشريعة البخور صدرت من فم الله نفسه، وربنا هو اللي اختار البخور، وهو اللي وصف أنواعه وطريقة صنعه ومين اللي يقدمه، ووصف المذبح اللي يقدم عليه، ووصف المجامر اللي يقدم بيها، كلها شيء من صنع الله. فليه ليه هذا الإتلاف؟ يعني وبعدين لئلا يقولوا ان البخور كان شيء قديم وانتهى وما بقاش له وجود في العهد الجديد، نقرا من سفر ملاخي النبي آية عن هذا الموضوع. ملاخي 1:11 ربنا بيقول: لأنه من مشرق الشمس إلى مغربها اسمي عظيم بين الأمم. طبعا الأمم لم يعظموا اسم الله إلا في العصر المسيحي، وفي كل مكان يقرب لإسمي بخور وتقدم طاهرة، لأن اسمي عظيم بين الأمم، قال رب الجنود. من مشارق الشمس إلى مغاربها، وفي كل مكان يقدم لإسمي بخور في الأمم. طب والأمم إمتى بقت تقدم بخور للرب إلا في العصر المسيحي؟ لما كان ربنا يقول بلاش كفاية صلواتهم وخلص. وبعدين نشوف حكاية سفر الرؤيا دي. والرؤيا دي رآها يوحنا وما كانتش بتاعة العهد القديم، وشافها من الكهنة ومن الملائكة. بيقول ايه بقى؟ بيقول على الاربعة وعشرين كاسين، هم يسموهم سوق نتر اسم. بيقول ولما اخذ السفر رؤيا خمسة، ولما اخذ السفر خرت الاربعة الحيوانات والاربعة والعشرون شيخا او قسيسا حسب الترجمات امام الخروف، ولهم كل واحد قيثارات وجانات يعني مجامر من ذهب مملوءة بخورا هي صلوات القديسين، وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين مستحق انت ان تأخذ السفر وتفتح ختومه لانك ذبحت واشتريت ما لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة. وطبعا من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة دي بتاعة العهد الجديد. وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة، وطبعا جعلتنا كهنة دي الآلهة الأربعة وعشرين قسيس مش كل الشعب. لكن جايز البعض يقول البخور هو صلوات القديسين، يعني بيرمز إلى صلوات القديسين. عشان نرد على الحكاية دي نقرأ رؤيا 8. بيقول وجاء ملاك آخر ووقف عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب، وأعطي بخورا كثيرا لكي يقدموا مع صلوات القديسين. مش البخور هو صلوات القديسين، يقدموا مع صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذهب الذي أمام العرش، فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك أمام الله. في رؤيا 8 من آية 3 إلى آية 5 الآيات دي لطيفة في عدة أشياء. لطيفة في إن في شفاعة الملائكة، لأن الملائكة بيصعدوا صلوات القديسين إلى الله. فأنا لما أقول يا ملاك ما خيرت تسأل صلواتنا يبقى موافق الحق الكتابي والحق الإنجيلي، وهو بيسأل صلوات القديسين. يعني دي كويسة شفاعة الملائكة، واخد صلوات القديسين وحطيتها في مجبرة من ذهب ومطلعها لربنا مع البخور. وكمان تفيد من ناحية البخور وتفيد من ناحية المذبح، تفيد من كل ناحية. يا ريت تحفظوا رؤية 8 دي من آية 3 ل 5 دي. ولا يوحنا سرح في العهد القديم ولا ايه الحكاية؟ كان سرحان ساعتها في العهد القديم. فيبقى البخور رفعه الاربعة والعشرون قسيسا ورفعه الملائكة في سفر الرؤية في العهد الجديد. وبعدين نجد في انجيل لوقا اشارة لطيفة جدا في بشارة الملاك لزكريا. زكريا الكاهن زوج الإصابات أبو يوحنا المعمدان، بيقول إيه في لوقا 1:8: وفيما هو يكهن في نوبة فرقته أمام الله حسب عادة الكهنوت، أصابته القرعة أن يدخل إلى هيكل الرب ويبخر. لا راح يرفع ذبيحة ولا حاجة، لكن لأن البخور كان لازم الصبح يترفع بخور والعشية يترفع بخور، فجت عليه القرعة أن يرفع إيه البخور. وكان كل جمهور الشعب يصلون خارجا وقت البخور، كلها وقت بخور لا ذبائح ولا حاجة. فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين مذبح البخور وبشره بميلاد يوحنا. اللطيف هنا ان الملاك يظهر وقت رفع البخور، لان رفع البخور عملية مقدسة جدا امام الله. في هذه المناسبة المقدسة يظهر ملاك على يمين مذبح البخور والكاهن بيبخر لكي يبشروا بالحبل بيوحنا المعمدان اعظم من ولدته النساء. فهذه البشارة اتت وقت رفع البخور، والشعب كل واقف يصلي. ده احنا لما بنمر في الكنيسة اثناء بخور البولس مثلا بناخد صلوات الشعب مع رائحة البخور لكي نرفعها الى الله. الشعب بيصلي في الكنيسة والكاهن يمشي مع رائحة البخور، ياخد صلوات الناس معاه في المجمرة مع رائحة البخور ويصعدها الى الله. فملاك للكنيسة مثلما حدث ان الملائكة رفعوا صلوات القديسين مع البخور. وماذا ايضا؟ البخور يعطي فكرة عن الاحتراق من اجل الله. كل شخص بيقدم شيئا لله غير ذاته، ولكن اعظم تقدمه هي من يقدم ذاته. وحبة البخور بتقدم ذاتها، توضع في النار المقدسة، وإلهنا نار آكلة، وتحترق لكي تقدم رائحة زكية تصعد إلى الله. وبعدين تدور على حبة البخور فلا تجدها، وإنما تجد الرائحة الزكية الصاعدة إلى الله. معنى روحي بيتأمل الناس تقديم الذات التي تحترق بالنار الإلهية وتصعد إلى الله رائحة زكية. ولو كان البخور أيها الأخوة لا يناسب العهد الجديد ولا كهنوته، إذن يكون المجوس قد أخطأوا حينما قدموا للمسيح لبانا أي بخور يدل على كهنوته. أمال اللبان اللي قدموه ده يطلع إيه؟ مش بنقول الذهب يشير إلى ملكه والمر يشير إلى آلامه واللبان يشير إلى كهنوته؟ ليه؟ لأن اللبان هو البخور. من التقدمات التي قبلها المسيح وتشير إلى كهنوته. وقد فهم القديسون هذا الأمر، وارتباط البخور بالصلوات، فقال داود: فلتستقم صلاتي كالبخور قدامك. ونقدرش نقولها اليوم دي بقى لازم يقول له فلتستقم صلاتي كالبخور، يقول له خلاص ما بقاش في بخور راحت عليه. ده اجمل شيء شبهت به الصلاه، ان يكون بخور امام الله. حتى العرش في السماء يقول ان الملائكه بيصعدوا له بخور. ومن الاشياء الجميله التي قيلت عن الكنيسه وممكن ان يفهم منها البخور ايضا، انه قيل: من هذه الطالعة من البرية؟ فأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وكل أزرة التاجر. يعني سفر النشيد وجد ان من اجمل التشابيه اللي يشبه بها الكنيسة اعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وكل اجرة التاجر. ايه دي غير البخور؟ ايه دي غير البخور؟ والبخور ايضا يشير الى حياة المسيح الذكية. ازاي؟ احنا بنشبه لاهوت المسيح المتحد بناسوته بالجمر المتحد بالفحم جوه المجمرة، والمجمرة بنشبهها ببطن العذراء. وبعدين نضع البخور في الجمر المتحد بالنار، اللاهوت المتحد بالناسوت، فتصعد رائحة بخور كانت حياة المسيح على الأرض. بخور ذكي صاعد إلى الله. البخور له معاني روحية جميلة، ولا نستطيع بالنسبة لهؤلاء الأخوة أن نجعل الدين مجرد عقلانيات فقط، مبادئ عقلانية للعقل فقط. الكنيسة تشبع المؤمن كله جسدا وروحا ونفسا وفكرا وعقلا وكله. عقله بتغذيه بالقراءات وبالعظات، وتعطيه افكارا روحانيه. روحه بتغذيها بالصلوات وبالتناول وبالحياه المقدسه جوه الكنيسه. حواسه الجسديه بتغذي نظره بالايقونات، بتغذي شمه بالبخور، بتغذي سمعه بالقراءة بالألحان. بتشبع الإنسان كله جسدا ونفسا وروحا، مش مجرد عقلانيات تؤخذ في تعاليم ربما لا يفهمها الكل، وليس الكل على مستوى عقلي رفيع. يقول لك الروح القدس يعلم كل شيء. والكل على هذا المستوى، والكل وصلوا الى العمق الروحي، ففي مبتدئين وفي ناس ياخذون لبنا لا طعاما لانهم لا يحتملون. وبعدين يقولوا البخور ده ما نقبلوش لان الوثنيين كانوا بيقدموا بخور. طب الوثنيين برضو كانوا بيصلوا ويصوموا، نبطل صلاة وصوم عشان الوثنيين كانوا بيصلوا ويصوموا؟ يقول البخور كان بيقدم مع الذبيحة، والبخور كان بيقدم لوحده. لكن حتى لو قدم البخور مع الذبيحة، هل لو الذبيحة الحيوانية ألغيت يلغى البخور معها؟ ثم الذبيحة كانت بتقدم معها صلوات، وكانت بتقدم معها أصوام، والذبيحة كان بيقدم معها تقديس الإنسان، بيقول تقدسوا وتعالوا معي إلى الذبيحة، زي ما ورد في صمويل الأول 16. يبقى نلغي الصلاة اللي كان بيقدم مع الذبائح، والصوم اللي كان بيقدم مع الذبائح، والتقديس اللي بيقدم مع الذبائح. من قال إن البخور ألغي في الكنيسة؟ عارفين من ضمن الحاجات اللطيفة اللي ممكن تقولوها لهؤلاء الناس، قل له هات لي آية كتابية تقول ما فيش بخور، وأنا أمشي معاك كده وخلاص وننهي الحكاية كده. زي واحد يقول لك هات لي آية تقول إن فيه بخور، قل له هات لي آية إن فيه بخور. من جهة الآيات اللي فيه بخور في العهد الجديد كتير، زي اللي جه في سفر الرؤيا، رؤيا 5 ورؤيا 8، وزي اللي جه في التقديمات اللي قدمت للمسيح، وزي حكاية يوحنا المعمدان والملاك ظهر له، ظهر لأبوه على مسبح البخور إلى آخره. ومع هذه الآيات نقول هل في آية تقول ما فيش بخور؟ نكتفي بهذا. تفضل يا فندم.